بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الفصل الأول من المرحلة الخامسة، وهي المرحلة التي خصصها المصنف رحمة الله تعالى عليه للحديث عن الماهية وأحكامها. الفصل الأول في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. هذه القضية تقدمت معنا مرارا، لكن من دون تفصيل فيها. وقلنا فيما سبق إن نفس معنى إن نفس قولك الماهية من حيث هي ليست إلا هي يعد من القضايا البديهية، فإن كل شيء من حيث ذاته لا يكون إلا هذه الذات وما فيها من ذاتية. عندما نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أي الماهية إذا نظرنا في داخل ذاتها فسوف لن نجد في هذا المقام، في هذه النظرة، في هذه الذات، سوف لن نجد إلا الذات وما تتكون الذات منها من ذاتية، من مقومات. هذه القضية لا تحتاج إلى إثبات، إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه تبعا لقوم من الحكماء والفلاسفة ذكر لهذه المقولة أدلة وحججة. ينقل المصنف في بداية الأمر حجة ذكرها قدماء الفلاسفة ومنهم صدر المتألهين، لكنه يسجل اعتراضا على هذه الحجة ليبين حجته التي يتبنى. الحجة التي هي منقولة عن صدر المتألهين هو أن يقال عندما نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فهذا لا استحالة فيه، لأنه وإن رفعنا عن الماهية في هذه الحالة كلا من الوجود والعدم وهما نقيضان، إلا أنه هذا ليس من ارتفاع النقيضين المحال. إذا مقامنا من قبيل ارتفاع النقيضين، إلا أنه ليس رفعا للنقيضين بذلك الرفع المحال، كأنه هناك رفع للنقيضين محالا ورفع للنقيضين ليس محالا، ومقامنا من قبيل رفع النقيضين الذي ليس محالا. قالوا لأن ارتفاع النقيضين إنما يكون محالا فيما لو كان رفعا للنقيضين عن الذات في جميع مراتب الذات. إذن ارتفاع النقيضين عن الإنسان متى يكون محالا؟ إذا رفعنا النقيضين عن الإنسان في جميع مراتب الإنسان، يعني بالنظر إلى ذاته وفي عالم الوجود الذهني وفي عالم الوجود الخارجي، إلا أننا لا نقول بذلك في الماهية من حيث هي، بل نقول الماهية إنما يرتفع عنها النقيضان الوجود والعدم في مرتبة ذاتها، وإلا فهي بالنظر إلى عالم الوجود الذهني إما موجودة أو معدومة، بالنظر إلى عالم الوجود الخارجي إما موجودة أو معدومة. فنحن لم نرفع النقيضين عن الماهية في جميع مراتبها، وإنما رفعنا نقيضين عنها في خصوص مرتبة ذاتها، وهذا لا يحكم العقل باستحالته، وإنما العقل حاكم باستحالة رفع النقيضين عن جميع المناطق. هذا كان البيان الذي أفاده صدر المتألف. إذن لماذا يرتفع عن الماهية كل من الوجود والعدم مع أنهما نقيضان؟ الجواب أنهما وإن كانا نقيضين، إلا أن ارتفاعهما عن مرتبة واحدة من مراتب الماهية لا إشكال فيه، لا محظور فيه، لا استحالة فيه، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإننا في عين أننا نقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، نقول هي بحسب عالم الوجود الذهني لا بد أن تكون إما موجودة وإما معدومة، أو إما موجودة وإما معدومة، ولا مجال لارتفاع الوجود والعدم عنها في عالم الوجود الذهني، وكذلك الحال في عالم الوجود الخارجي. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن البرهان أو الحجة بهذا التصوير واضح الخدشة، فإنه لقائل أن يقول إن امتناع ارتفاع النقيضين حكم عقلي، والأحكام العقلية آبية عن التخصيص، فلا يمكننا أن نقول العقل يحكم بامتناع ارتفاع النقيضين إلا في مرتبة الذات. هذا من التخصيص في الأحكام العقلية وهو ممتنع محال غير جائز. إذن هذا البيان ماذا قال؟ ارتفاع النقيضين، إذن هذا ارتفاع للنقيضين وهما نقيضان الوجود والعدم، وقد ارتفعا عن الماهية، لكن ماذا قالوا؟ إلا أن هذا ليس محالا. إذن فاستحالة ارتفاع النقيضين بحسب هذا البيان مخصصتان بمرتبة الذات. هذا من التخصيص في الأحكام العقلية وهو غير جائز. الأحكام العقلية آبية عن التخصيص. العقل لا يحكم بحكمان إلا بعد أن يدرك عموم العلة، ومع كون العلة عامتان فكيف يتعقل حينئذ أن يخصص حكم العقل؟ هذا ممتنع. لذلك رأى المصنف أن هذا البيان لو حملناه بظاهره، لو أخذناه بظاهره، فهو ليس بيانا مقولا، فلذلك لا بد من تأويله، وتأويله يكون بإرجاعه إلى هذه الحجة الثانية التي أراد المصنف أن يبينها. فالمصنف ليس بصدد أن يقول برهان صدر المتألهين ليس برهانا صحيحا، وإنما يقول طريقة عرض هذا البرهان توحي بأن صدر المتألهين بنى برهانه على تخصيص أحكام العقل، وهو أمران ممتنع. فلا بد لذلك من شرح كلام صدر المتألهين، وذلك يكون بإرجاعه إلى الحجة الثانية والتي هي الحجة الحقيقية والصحيحة بنظر المصنف. ليس هناك في حقيقة الأمر برأي المصنف دليلان أحدهما سقيما والآخر صحيحا، بل ليس في البين إلا دليلا واحدا. غاية الأمر في كلمات بعض الأعلام تم تصويره بما يوحي بإشكاله، نحن يقول المصنف نصوره بطريقة تسلم من ورود هذا الإشكال. حاصل برهان المصنف أو الحجة التي يرتضيها العلامة الطباطبائي يكتب أنه بمقتضى أنه يصح لك أن تسلب عن الماهية أو أن تحمل على الماهية الوجود، فتقول الماهية موجودة، وأن تحمل عليها العدم فتقول الماهية معدومة، فهذا يعني أنها في مقام ذاتها لم تشترط لا بالوجود ولا بالعدم. هذا قرأناه في الأصول، كل ما يحمل عليه محمولان من خارج ذاته فلا بد وأن يكون مأخوذا لا بشر تجاه هذا المحمول العرضي. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الماهية أليس يصح وصفها تارة بأنها موجودة وأخرى بأنها معدومة؟ تقول هذا الإنسان موجود وهذا الإنسان معدوم. صحة وصفها بكل من الوصفين دليل على عدم جواز، على عدم كون شيء من هذين الوصفين مأخوذا في ذات الماهية وذاتها. فالماهية في مقام الذات خالية من كل من الوجود بعد. هذا دليل المصنف. ثم يقول: وهذا ليس من ارتفاع النقيضين. هذا هو الفرق بين هذا التصوير وتصوير صدر المتألين. هناك ماذا قلنا؟ هذا ارتفاع للنقيضين، إلا أنه ليس محالا. هنا قلنا الصغرى متحققة لكن الكبرى وهي الاستحالة، حكم العقل بالاستحالة ليس متحققا. المصنف يقول النقاش في الصغرى أصلا، هذا ليس من مصادق من صغريات ارتفاع النقيضين لكي نقول بعد ذلك بأنه محالا أو ليس محالا.
كيف
يعني؟ إذن نفس كون الماهية يحمل عليها الوجود تارة والعدم أخرى، هذا يعني أنه لا الوجود مأخوذ في ذاتها ولا العدم مأخوذ في ذاتها. وليس هذا من ارتفاع النقيضين، فإنما سلبناه عن الماهية في مرتبة ذاتها ليس هو العدم الذي هو نقيض الوجود، بل سلبنا عدما آخر لا يكون نقيضا للوجود. والوجود الذي سلبناه عن الماهية في مرتبة الذات ليس هو الوجود الذي يكون نقيضا للعدم، بل وجود آخر. يعني نحن عندما نقول الماهية لا موجودة ولا معدومة، الوجود الذي سلبناه ليس هو نقيض هذا العدم، والعدم الذي سلبناه ليس هو نقيض هذا الوجود. فالآن هذا يحتاج إلى بيان. حاصل بيان المصنف أنه يقول ما سلبناه عن الماهية ليس هو الوجود مطلقا، وإنما هو الوجود المقيد بكونه واحدا من الذاتيات. الوجود المقيد بكونه جزءا من الماهية. لم نسلب عن الماهية في مرتبة الذات الوجود مطلقا، سلبنا عنها أن يكون فيها وجودان موصوف هذا الوجود بأنه واحد من الذاتيات. نحن ما قلنا هي في مرتبة الذات لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، قلنا هي في مرتبة الذات لا تكون موصوفة بهذا الوصف. أي وصف؟ الوجود الذاتي. فما سلبناه عن الماهية هو الوجود الذاتي، وكذلك الحال في طرف العدم. ما سلبناه عن الماهية هو العدم الذاتي، العدم الموصوف بكونه جزءا من الماهية، العدم الموصوف بكونه واحدا من ذاتيات الماهية. الآن تعال إلى الوجود الذاتي، هذا الوجود المقيد بكونه ذاتيان والذي سلبناه ما هو نقيضه؟ عدم الوجود المقيد بكونه ذاتيا، وهذا لم نسلبه. ما سلبناه هو العدم الموصوف بكونه ذاتيا، وهذا ليس نقيضا للوجود المقيد بكونه ذاتيا. الآن شوف، هكذا نقيض كل شيء رفعه. الآن أنت ماذا سلبت عن الماهية؟ لو كنت سلبت الوجود المطلق فنقيضه نعم هو العدم المطلق، فحينئذ تقول لنا سلبت الوجود المطلق وسلبت العدم المطلق، هذا من ارتفاع النقيض. لكن نحن ما الذي سلبنا؟ الذي سلبناه هو هذا الوجود الموصوف بأنه ذاتيا، هذا الذي سلبنا عندما قلنا الماهية من حيث هي ليست موجودة، وعندما قلنا ليست معدومة العدم الموصوف بأنه ذاتيا.
نقيض الوجود الموصوف بأنه ذاتي.
الآن ما هو نقيض الوجود الموصوف بأنه ذاتيا؟ عدم وجود الموصوف بأنه ذاتيا. ما هو نقيض العدم الموصوف بأنه ذاتيا؟ عدم العدم الموصوف بأنه ذاتيا. فإذا نحن عند يعني تلاحظ أن العدم الموصوف بأنه ذاتيا ليس هو النقيض الوجود الموصوف بأنه ذاتيا. الوجود الموصوف يعني شوف لدينا صار ماذا؟ موصوفان، هذا موصوف أول وهذا موصوف ثاني. النسبة بينهما ليست نسبة التناقض، لأن هذا موصوف آخر غير ذات، لأنه إعدام لذات ورفع لذات وسلب لذات. فنحن عندما قلنا لا موجودة مرادنا أنها لا تتصف، أنه لا يوجد في ذاتياتها وجود ذاتي ولا يوجد في ذاتياتها عدم ذاتي. وأين هذا من ارتفاع النقيض؟ ما رفعناهما ما سلبناهما ليسا بنقيضين، وما هما نقيضان؟ وهما الوجود الموصوف بأنه ذاتيان وعدم الوجود الموصوف بأنه ذاتيان غير مرتفعان. شوف مثلا الآن تقول هكذا، لنفترض لدينا زيد، حتى نقرب الفكرة، لدينا زيد وعدوه عمرو. الآن أنت في مقام المهية ماذا تقول؟ لا يوجد زيد ولا بكر، لا فيه هذه المهية، لا هذه الدائرة، لا يوجد فيها زيد ولا بكر. هل يصدق حينئذ عليك أنك رفعت العدوين؟ أنت لم ترفع العدوين، رفعت زيدا أما عدوه فلم ترفعه، وإنما رفعت موصوفا آخر ما نحن فيه من هذا القبيل. نقيض الوجود المقيد بأنه ذاتي وعدم الوجود المقيد، وما وهذا عدم الوجود المقيد لم نرفعه، فإننا نقول لا موجودة. لا موجودة ما معنى؟ يعني ثبت في مرتبة الذات أنه لا وجود موصوف بأنه ذاتي. لا معدومة ما معنى؟ معناه أنه ثبت في مقام الذات في داخل الذاتيات أنه لا يوجد عدم موصوف بأنه ذاتيا. أين هذا من ارتفاع النقيضين؟ حتى ترفع النقيضين لابد أن تقول هكذا، حتى ترفع النقيضين لابد أن تقول الوجود المقيد بكونه ذاتيا هذا ماذا؟ مرتفع. وعدم الوجود المقيد بكونه ذاتيا هذا أيضا مرتفع. ونحن لم نقل بذلك، وإنما رفعنا هنا ذاتا إذا صح التعبير، ورفعنا هنا ذاتا أخرى. فما ارتفعا ليسا بنقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا. فإننا نقول ماذا؟ لا موجودة. وعلى هذا الأساس فالمقام ليس من صغريات ارتفاع النقيضين، وإنما من صغريات رفع وجود مقيد وعدم مقيد، لا عدم ذلك الوجود المقيد. فرق بينهم بعبارة المصنف، لأن المصنف سيستخدم هنا عبارات كثيرة ليؤدي هذا المطلب. فبعبارة أخرى نحن هنا ماذا سلبنا؟ عندما قلنا لا موجودة سلبنا الوجود المقيد، فهذا من قبيل ماذا؟ سلب المقيد وليس من قبيل السلب المقيد. الآن السلب المقيد سنوضحها بعد قليل. إذا ما رفعناه عن الماهية وجودان، لكن أي وجود؟ لا من نوع الوجود المطلق، بل من نوع الوجود المقيد. سلب المقيد يعني سلب الوجود المقيد وسلب العدم المقيد، وهذا لا يؤدي إلى ارتفاع. هذا كلام
المشكلة. إن شاء الله كان فقط مسألة فارق لفظ، يعني هذا يختلف عنه باللفظ ذات الحقيقة، بالتالي أن الوجود المنصوب بأنه ذاتي.
لا يعني شوف الآن دعك من هذه العبارة، الآن لو سألنا هذا السؤال قلنا هكذا، الآن من أجزاء الماهية الوجود؟ الجواب لا. ومن أجزاء الماهية العدم؟ الجواب لا. هل يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين؟ أنت غاية ما تقوله، أنت لا تريد أن تقول بأنه في مقام التحقق هي إنما هي ليست موجودة ولا معلوم، أنت غاية ما تريد أن تقوله هو ماذا؟ هو أنه إذا فتشنا في الذاتيات فلن نجد واحدا من الذاتيات اسمه وجود وواحدا آخر من الذاتيات اسمه عدم. أنت تتحدث تفرض الوجود ذاتا وتفرض العدم ذاتا أخرى، ثم تقول هذا الوجود ليس مأخوذا، هذه الذات ليست مأخوذة، وهذه الذات الأخرى التي سميناها عدما ليست مأخوذة. أين هذا من الدفاع النقيض؟ فعلى المطلب يعني بسيط، لكن عقدته عبارات الفلاسفة في حقيقة الأمر. المطلب في غاية الوضوح، غاية ما نريد أن نقوله أنه مثلا إذا أخذنا الإنسان في مرتبة الجنس وفي مرتبة الفصل، في مرتبة الجنس لا وجود للوجود ولا وجود للعدم، في مرتبة الفصل لا وجود للوجود ولا وجود للعدم، فليست الماهية متكونة من وجود وعدم ولا من وجودات، وإنما الماهية مركبة من عناصرها الماهوية. هذا كل ما نريد أن نقوله. غاية الأمر أنه بيانات الفلاسفة عقدت المطلب إلى حد. إذن خلاصة كلام المصنف أن مقامنا ليس من قبيل سلب الوجود المطلق، وإنما حتى يقال بأن سلب العدم المطلق حينئذ يكون رفعا للنقيضين، مقامنا من قبيل سلب الوجود المقيد. سلب الوجود ونقيضه ليس سلب العدم، أو ليس هو العدم المقيد، بل هو عدم الوجود المقيد، وهذا لم نسلبه، هذا قلنا بوجوده، فما ارتفعا ليس بنقيضين، وما هما نقيضان فلم يكن. طب. بعد ذلك ينقل المصنف عبارة للفلاسفة، يريد أن يشرح لنا هذه العبارة. يقول المصنف طبعا قبل أن ننقل هذه العبارة، يقول هذا البيان المذكور في كلمات صدر المتألهين في الحقيقة مراد صدر المتألهين وهذا الذي ذكرناه، لأن صدر المتألهين يرى بأنه لا يمتنع ارتفاع النقيضين، ارتفاع النقيضين مطلقا ممتنعا حتى في مرتبة الذات، ما هي في مرتبة الذات لابد أن تكون موجودة أو معدومة، لكن هذا لا يعني أنه أخذ فيها الوجود أو أخذ فيها العدم. ارتفاع صفة الموجودية وصفة المعدومية عن الماهية محال في جميع مراتب الماهية، يعني لو أخذت عالم الوجود الذهني يمتنع ارتفاعهما، حتى لو أخذت مقام ذاتها هي في عيني نيلها لذاتياتها هي إما موجودة وإما معدومة، فلا يعقل ارتفاع النقيضين في شيء من المراتب. فهذا الذي قد يتراءى من كلمات صدر المتألهين لا ينبغي حمله على ظاهره لكي يرد الإشكال، وإنما مراد صدر المتألهين هو ما ذكرناه عندما قال هذا ارتفاع للنقيضين لكنه ليس محالاً، مراده أن هذا بحسب الظاهر يبدو أنه رفع للنقيضين، بحسب التعبير اللفظي يبدو أنه رفع للنقيضين، وإلا ففي الحقيقة ما ارتفع ليس منه. بعد ذلك ينقل عبارة للفلاسفة. صدر المتألهين ماذا قال؟ إذا سألوك عن الماهية من حيث هي، هل هي موجودة أو معدومة، كيف عليك أن تجيب؟ إذا لدينا سؤال، لو سئلت بأن الماهية من حيث هي هل هي موجودة أو معدومة، كيف تستطيع أن تجيب عن ذلك؟ هناك صيغتان، هناك عبارتان يمكن أن تستخدمهما في الجواب. صدر المتألهين يقول واحدة صحيحة وواحدة غير صحيحة. العبارة الأولى أن تقول هكذا، الماهية من حيث هي ليس موجودة ولا معدومة. العبارة الثانية الماهية ليس من حيث هي موجودة ولا معلومة. ما الفرق بين العبارتين؟ في العبارة الأولى قدمنا الحيثية من حيث هي على أداة السلب، ليس متأخرة على قولنا في العبارة الأولى على قولنا من حيث هي، بينما في العبارة الثانية أداة السلب وهي ليس متقدمة، جعلناها متقدمة على الحيث. العبارة الأولى يقول صدر المتألمين تعطي معنى غير صحيح، بينما العبارة الثانية تعطي معنى صحيح، لأنه على العبارة الأولى بمقتضى أن الحيثية تقدمت على أداة السلب، فهذا يعني أن السلب لم يكن مقيدا بالماهية، وإنما الذي كان مقيدا بالماهية ما هو؟ بمقتضى أن الحيثية متقدمة على أداة السلب، فالذي تقيد بالحيثية ما هو؟ الماهية. بينما هنا الذي تقيد بالحيثية هو أداة السلب. يعني شوف ما الفرق بين العبارتين من ناحية المعنى. أنت تقول هكذا في العبارة الأولى، هذه هي الماهية من حيث هي. أنت تقول الماهية هنا ليست موجودة ولا معنى. ماذا فعلت في هذه الحالة؟ سلبت عن الماهية في دائرة ذاتها الوجود والعدم. الوجود والعدم متقيدان بالحيثية هنا أو ليسا متقيدين؟ المفروض أن الحيثية قبل أداة السلب، وإذا كانت قبل أداة السلب، إذا كانت قبل أداة السلب فما بعد أداة السلب لا يتقيد بهذه الحيثية، فتكون قد سلبت عن الماهية في مقام الذات الوجود المطلق والعدم المطلق، وهما نقيضان لا يرتفعان. شوف لما قدمت الحيثية على أداة السلب، فأداة السلب وما بعدها لم تتقيد بالحيثية، الذي تقيد بالحيثية هو الماهية، فهذا يعني أن ما بعد أداة السلب لم يأتي متقيدا، لم نسلب عن الماهية الوجود المقيد بكونه ذاتيا والعدم المقيد بكونه ذاتيا، سلبنا عن الماهية في هذه الدائرة الوجود مطلقا والعدم مطلقا. نظير مثلا، شوف لو تقول هكذا مثلا تقول الإنسان، مثلا لنفترض الإنسان في الصف ليس مثلا نائما لنفترض، الذي تقيد بهذا القيد وهو في الصف ليس النوم. أنت لم تسلب عن الإنسان النوم في الصف، سلبت عن الإنسان الموجود في الصف وصفا مطلقا وهو النوم. بينما لو قلت ماذا؟ لو قلت الإنسان ليس نائما في الصف، حينئذ سلبت عن الإنسان مطلقا نوعا خاصا من النوم وهو النوم في الصف. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ هنا الحيثية قدمناها على أداة السلب، فما بعد أداة السلب الوجود والعدم لم يتقيد بهذه الحيثية، فهنا لم نسلب الوجود المقيد ولا العدم المقيد، سلبنا الوجود المطلق والعدم المطلق وهما نقيضان، هذا لا يجوز. لذلك هذه العبارة يقول صدر المتألمين ليست على ما ينبغي. العبارة الصحيحة ما هي؟ أن نقدم أداة السلبية على الحيثية، نقول الماهية ليست، ماهية مطلقا ليست متصفة بالوجود من حيث هي وبالعدم من حيث هي، يعني ليست موصوفة بالوجود المقيد بكونه ذاتيا وليست متصفة بالعدم المقيد بكونه ذاتيا، فيكون هذا من قبيل سلب مقيد، بينما على العبارة الأولى يكون هذا من السلب المقيد. السلب مقيد بكونه في دائرة الذات، وإلا فالمسلوب وهو الموجودية أو المعدومية لن يتقيد بشيء، بينما هنا هذا من قبيل السلب مقيد. السلب نفسه لم يتقيد بشيء، الماهية ما قلنا هي في دائرة الذات مقيدة بهذا الوصف، قلنا الماهية مطلقا لا تتصف بالوجود الذاتي ولا تتصف بالعدم الذاتي، فهذا من قبيل سلب المقيد. ونحن عرفنا أن الجواب الصحيح على رأي المصنف ما هو؟ أنه ما معنى الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة؟ يعني سلبنا عنها وجودا مقيدا وعدما مقيدا، وهذان لا تناقض بينهما، فرفعهما ليس رفعا للنقيضين، بينما العبارة الأولى لا تستطيع أن تؤدي هذا معنى. لذلك المصنف ماذا يقول؟ ما دام صدر المتألمين عنده هذا المطلب، فهذا يعني أنه لا يقول هنا بأن المقام المقام القبيلي ارتفاع النقيضين، لذلك حملنا بيانه على خلاف ظاهره. هذا تمام الكلام بما أفاده المصنف في هذا المطلب. الآن نقرأ عليه. يقول: الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة
في ذاتها في حد ذاتها
بالنظر إلى ذاتها، ما أدري لعله إشارة إلى شيء واحد، يعني يريد أن يشرح ما معنى قولنا من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها أو في حد ذاتها. لا يبدو، يعني لا أعرف إذا يوجد نقطة هنا أو لا، حسب الظاهر إشارة إلى مطلبنا. إذن لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة. يعني الآن هنا ماذا اتضح لنا؟ اتضح لنا أن الكلام هنا عن ماذا عندما نقول ما هي ليست موجودة ولا معدومة؟ النظر إلى نفس ذاتها. شوف الآن مثلا الماهية الموجودة في الآن وهي ماهية الإنسان وهي ماهية موجودة، أستطيع أن أنظر إلى ذاتها وأقول هي لا موجودة ولا معدومة، بالرغم من أنها الآن موجودة خارجا، لأنني الآن نظرت إليها في حد ذاتي حتى ولو كان في موطن الخارج أو في موطن الذهن. إذا وإن كانت في حد، إذا لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة لما كانت كذلك، كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. في الأصول في بحث المطلق والمقيد قرأنا هذا المطلب، أنه إذا كان المحمول عرضيا على الذات فلا بد وحمل عليها فلا بد وأن تكون هذه الذات مأخوذة تجاه هذا المحمول بنحو لا بشرط، إذ لو كانت بشرط شيئا كانت قضية ضرورية، أو كانت بشرط لا لم يصح الحمل، فحتى يصح الحمل ولا تكون قضية ضرورية حينئذ ينبغي أن نقول بأنها مأخوذة بالنسبة إليه بنحو لا بشرط. هذا هو المطلب، بمعنى أن الموجود واللا موجود ليس شيئا منهما مأخوذا في حد ذاتها بأن يكون عينها أو جزءها، إما تمام الذات وإما جزء الذات، وإن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما في نفس الأمر، لكنه اتصاف بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات. وبعبارة أخرى، الماهية بحسب الحمل الأولي ليست بموجودة ولا لا موجودة. طبعا نذكر الحمل الأولي عند المصنف لا يختص بحمل الشيء على نفسه، بل يجري أيضا في حمل الذاتيات على الذات. يعني قولك الإنسان إنسان هذا حمل أولي عند المصنف، وقولك الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق هذا أيضا حمل أولي، على خلاف المشهور. مشهور في المثل الإنسان حيوان يعدونه حملا شائعا كما سيأتي في محل. وبعبارة أخرى، الماهية بحسب الحمل الأولي ليست بموجودة. شوف قدم الحيثية بحسب الحمل الأولي على ماذا؟ على السلب. ليست بموجودة ولا لا موجودة، وإن كانت بحسب الحمل الشائع إما موجودة وإما لا موجودة. وهذا هو المراد بقولهن. طبعا نحن رتبنا البحث بطريقة أخرى، شرحنا كلام صدر المتألمين ثم بينا الإشكال الذي قد يطرح على ظاهره، وهذا هو المراد بقولهم إن ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي من ارتفاع النقيضين عن المرتبة، ارتفاع للنقيضين، إلا أنه ارتفاع للنقيضين عن مرتبة واحدة، وليس ذلك بمستحيلا، وإنما المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا وبجميع مراتبه. لا يريدون به المعنى الظاهر، يقول المصنف يعنون به أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات. الوجود المقيد بكونه ذاتيا ليس نقيضه العدم المقيد بكونه ذاتيا، بل نقيضه هو عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. وهذا لم يسلب بأن يكون حد الذات وهو المرتبة قيدا للوجود. طبعا حد الذات يعني مرتبة الذات، قيدا للوجود لا للعدم، أي مرادهم ماذا؟ رفع المقيد دون الرفع المقيد، سلب المقيد دون السلب المقيد. ولذا قالوا إذا سئل عن المانية من حيث هي بطرفي النقيض، يعني بأنها هي موجودة أو معدومة، هذا معنى فرض بطرفي النقيض، كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثية ليست من حيث هي، حتى يفيد سلب المقيد دون السلب المقيد. فإذا سئل هل الماهية من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة، فالجواب ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية. سلبت عنها وجودا ذاتيا وعدما ذاتيا، فليس في ذاتيتها وجود ولا عدم. هذا مطلب ثاني سهل أيضا، ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين، مثلا واحدة وكثيرة، كلية وجزئية. الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية، التي هي في قوة النقيضين، يعني بينها تقابل، بينها تماما كالنقيضين، حتى ما عدوه من لوازم الماهيات، حتى الذي سموه في المنطق مثلا، في المنطق يقولون لازم ينقسم إلى لازم الوجود ولازم الماهية، حتى هذا الذي اسمه لازم الماهية بالنتيجة عرضي للماهية فلا يكون جزءا من ذاتيته. لا واحدة، فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، وهنا لا يلزم ارتفاع الضدين مثلا الوحدة والكثرة، ولا كلية ولا جزئية ولا غير ذلك من المتقابلات. وليست الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا، مع أن الزوجية قيل لأنها من لوازم ماهية الأربعة، والفردية مثلا من لوازم فردية الثلاثة لنفترض، وهكذا. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.